بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي الأسئلة حقيقة كثيرة، أسأل الله الإعانة والتسديد والتوفيق. عندي الأخت أم حور من اليمن تقول: أنا ناوي أشتغل بكوافير لتزيين العرائس، هل يجوز تخفيف حواجب الزبائن بقصاصة أو قص الأظافر أيضا، لأن يسوون بالذات للعروس؟ أم حور بارك الله فيك من اليمن، يجوز لك أن تشتغلي بمشغل أو بمحل كوافير أو بأي عمل في حدود يعني ما يتناسب مع فطرتك وما يتناسب أيضا مع الوضع الاجتماعي الذي أنت فيه، خاصة بما يتعلق بتزيين العروس. هذا عمل طيب ليس به بأس، لكن تتجنبين الأشياء التي حرمتها الشريعة، منها النمص، وهو قص الحواجب أو حفها أو إزالتها أو نتفها أو شيء من هذا القبيل، هذا كله لا يجوز. أما تقصيص الأظافر وترتيبها ما في بأس، بارك الله فيك ورضي عنك. حور من الإمارات تقول: هل تقبل توبة من يسب الله عز وجل؟ حور من الإمارات بارك الله فيك، الجواب نعم، من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام طبعا هذا كفر بالله عز وجل، لكن إذا تاب تاب الله عليه، والتوبة لابد من يعني توفر شروط قبولها. فأولا الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله أو كون الصدر منها أو منه، والعزم على عدم العود إليه. ولذلك ليس هناك أعظم من أهل الإشراك والكفران، يشركون بالله فإذا تابوا تاب الله عليهم، ولذلك الله عز وجل أمر بالتوبة وحث عليها. فمن سب الله أو سب رسوله أو سب الإسلام لا شك بأنه يخرج من الملة، لكن طبعا إلا إذا وجد مانع أو تخلف الشرط مثلا، هذا كلام أهل العلم. نحن نتكلم الآن في التوبة، نعم التوبة مقبولة بإذن الله، وهذه نعمة من نعم الله أن الله يفسح للإنسان في أجله ويمد في عمره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أبو سلطان من دبي يقول: إذا توفي زوج الشغالة المسلمة في بلادهم وهي تعمل عندنا في البيت ولا تريد أن ترجع إلى بلادها، كيف تعتد؟ أبو سلطان بارك الله فيك، هو الأصل أنها ما تسافر ما دام أنها موجودة هنا وزوجها مات في بلادها، فتعتد هنا عندكم في البيت بارك الله فيك. والعدة 4 أشهر و10 أيام، وتجتنب أخبروها 5 أشياء: أولا ما تضع الكحل في العين ولا الطيب، ما تتطيب لا في ثيابها ولا في بدنها ولا في الطعام أيضا مثل الزعفران وغيره، ولا تلبس الذهب ولا تلبس الثياب الجميلة، وأيضا ما تخرج، ما تخلونها تخرج خارج البيت. طبيعة العاملات في البيوت ما يخرجن في الغالب، لكن ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة مثل مستشفى، الحاجة مثلا ما حد موجود في البيت والوالدة ولا أحد مثلا طلب حاجة وما توفرت، ممكن تذهب إلى الجمعية ولا تذهب إلى المتجر القريب تأتي بالحاجة وترجع بحجابها، بارك الله فيك. أم عدنان من الإمارات تقول: دخلت مصلى النساء ولم أجد فيه أحدا وأقيمت الصلاة فصليت مع الإمام لوحدي، هل هذا الفعل صحيح؟ أم عدنان نعم هذا الفعل صحيح، لأن المرأة لا يشترط أو لا يجب عليها الجماعة ابتداء، ولا يشترط لها أن يكون يقف معها أحد، لأن يجوز أن تصلي خلف الصف منفردة، فكونك لوحدك في مصلى النساء وتابعت الإمام ما عليك شيء. عبد الله من الشارقة يقول: يا شيخ، هل القراءة في صلاة الوتر تكون سرية أو جهرية؟ عبد الله بارك الله فيك من الشارقة، لا، الصلاة جهرية، الصلاة جهرية، لما تصلي الوتر تجهر، لكن لا ترفع صوتك رفعا يوقظ النائم، ولا تخفض صوتك بحيث ما تسمع، لا تقرأ قراءة تسمع فيها نفسك بارك الله فيك. فاطمة من سلطنة عمان تقول: ما حكم قول كلمة تقبرني وما شابه هذه الكلمات متداولة ولا يقصد بها شيء؟ فاطمة بارك الله فيك ورضي عنك، طبعا هذه من الكلمات التي يجب اجتنابها، لأن كلمة تقبرني موجودة عند بعض يعني المسلمين في بعض الدول، وهي دعاء في واقع الأمر، وإن كان لا يقصد به، هو يجري هكذا لكنه لا يقصد به، وهذا كان موجودا مثل قول تربت يمينك، تربت يمينك، ثكلتك أمك، رغم أنفك مثلا، موجودة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدعاء على النفس، فقول الشخص يعني لشخص آخر من باب المحبة تقبرني مثلا، يعني قصد أني أنا أموت قبلك، هذا قد يكون من الدعاء على النفس، ولذلك أنا أنصح بترك مثل هذه الجمل والعبارات حتى وإن كان القائل لا يقصد معناها. أم صالح من أبو ظبي تقول: أنا أقرأ القرآن من دون شيلة، ما الحكم؟ وأحيانا أرد على العيال وأسألهم هل يجوز هذا أم لا؟ أم صالح الله يرضى عليك، نعم ما في بأس، بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط لها الحجاب، الحجاب في الصلاة وخارج البيت، أما قراءة القرآن ما في بأس حتى ولو من دون شيلة، وإذا أنت وتقرأين وفي حاجة ما في بأس تقول للعيال ولا البنت مثلا شوف المطبخ، شوف الباب، شوفي كذا، ما في بأس ولله الحمد، وهذا لا يضر ولا يبطل القراءة. أم سعد من حائل السعودية تقول بأن زوجها توفي، تقول يعني طلع له 40,000 ريال وأخذتهم أنا وبنيت فيهم مجلس متكامل، مع العلم أن لدي 4 أولاد وأربع بنات، وأيضا أخو زوجي أو أخوي عفوا أخوي يقول استلف من زوجي 10,000 وزوجي توفي وما حلل أخوي، وكذلك عندي ولد عمره 19 سنة توفي من 6 أشهر أو من شهر 6 تقول توفي بحادث، وقالوا لي ضحي عنه، تقول أنا ما ضحيت عنه، أنا قادر على الأضحية لكن قلبي ما يطاوعني، أشعر بأنه ما مات، تريد الإفادة. أم سعد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك في زوجك وفي ابنك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر، واصبري أخت الفاضلة فإن الصبر له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة للـ40,000 اللي بنيت فيهم الملحق، ما عليك شيء ولله الحمد، لأن هذا كله يخدم الورثة، ما دام أن الورثة محتاجين التوسع في البيت ووسعتي بهذا المبلغ ما عليك شيء، لأن الجميع مستفيد من هذا الأمر. بالنسبة لأخوك قولي له 10,000 في ذمته ولازم يعطيها الأيتام، هؤلاء يتقاسمون لأن هذه تركة، وأنت تأخذين الثمن والباقي للعيال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تقولي والله ما عندنا دخل، هذه 10,000 تأخذين وتصرفين على عيالك بالضروريات والحاجيات، الضروريات والحاجيات، بارك الله فيك. بالنسبة لابنك رحمة الله عليه، ما يجوز لك يا أخت الفاضلة تقولين والله أنا أشعر بأنه ما مات وموجود، لا مات، والنبي عليه الصلاة والسلام مات، والصحابة ماتوا، وزوجك مات، وأبائنا وأجدادنا ماتوا، هذه حقيقة، ما نغالط أنفسنا، ولذلك أنت لازم تتصرفين على وفق هذا الأمر، على وفق هذا الأمر. ابنك ما له ضحية، يعني ما تشركون معكم بالأجر، تشركون معكم، تقول اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، تبغين تتصدقين عنه تصدقي، لكن أهم شيء الدعاء، ادعي لابنك بارك الله فيك. أمير من هولندا يقول: يأخذني الذهول عندما أقرأ القرآن بأن الخالق العظيم يعذب الناس المخطئين بأن يلبسوا نعالا من نار يغلي بسببه دماغهم، أو أنهم يأكلون من قيح الأجساد المحروقة إلى غير ذلك، يريد توضيح. أمير بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا الله عز وجل غفور رحيم وكذلك شديد العقاب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الله عز وجل خلقنا لمهمة ولغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك هذه الدنيا أنت وأنا والجميع يعلم بأنها ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة دائمة، هذه محل نجعة ودار نقلة، هذه دار مؤقتة، ولذلك الله عز وجل أنزلنا إليها ليختبرنا، فمن أطاعه أدخله جنة عالية قطوفها دانية أبد الآباد، ومن عصاه وكفر به وأشرك به أدخله النار. أمر ثاني بالنسبة لمبدأ الثواب والعقاب، هذا شيء طبيعي. أنت في بيتك، أسألك بالله يا أخ أمير، ما عندك عقاب وثواب؟ الولد اللي يخطئ تعاقبه، والولد الذي يحسن تشجعه وتحفزه وتثني عليه. زوجتك ما عندها مبدأ الثواب والعقاب مع أولادها؟ بربك أسألك عن ملك في مملكة أو في ولاية يقول للناس أنا ما عندي عقاب، أنا فقط افعلوا ما شئتم، هذا يصلح أن يكون ملك؟ ما يستحق. لماذا؟ لأن الملك هو الذي يستطيع، هو الذي يملك العقاب والثواب، مبدأ العقاب ومبدأ الثواب. ولو أنه قال للناس افعلوا ما شئتم، كيف تصبح مملكته؟ فوضى، ما يمكن. الجرائم والمصائب وكل بلايا الدنيا، فتذهب المصالح وتحل المشاكل والجرائم. ولذلك الله عز وجل استحق اسم الملك جل وعلا وتقدس، ها، لأن عنده الثواب والعقاب وهو يملك ذلك سبحانه وتعالى. أمر آخر، رحمة الله غالبة. من الذي قال لك بأن يعني هناك فقط أنت قلت بأن يعني هو اسمه الرحمن؟ الله عز وجل خلق جنة ودعا الناس إلى العمل الصالح حتى يدخلوا هذه الجنة. والنار عقوبة من؟ عقوبة جنسين، عقوبة لجنس يخلدون فيها أبد الآباد، وهم الذين أشركوا بالله، هم الذين جعلوا لله ندا وهو خلقهم. بربك أسألك بالله، واحد يقتل أبوك أو يسب أبوك تعطيه وردة؟ هل هذا يصلح يا أمير؟ واحد يشتم أبوك يسب أبوك أو يعتدي على أبيك مثلا تعطيه وردة؟ ما يمكن. هذا لا دين ولا عقل ولا عرف ولا واقع ولا منطق. هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل الذي خلقهم وأنعم عليهم وأسبغ عليهم النعم ودلهم، قال هذا طريقي، هذا الطريق الذي يوصل إلى الجنة، فأبوا وذهبوا ليعبدون غيره وهو الذي خلقهم ورزقهم. هل هؤلاء يستحقون المكافأة بالجنة أم لهم النار؟ فما لكم كيف تحكمون يا أمير؟ ولذلك أيضا مسألة هناك جنس ثاني من البشر يدخلون النار دخول مؤقت وليس دخول أبدي، وإنما أمدي إلى أمد. هؤلاء الذين استحقوا عقاب. هل من العدل يا أمير الله يرضى عليك أن الآن عندك ولدين أو عندك طالبين أو عندك موظفين، واحد بإخلاص وإتقان وإحسان وما تعبك أبدا، ما وصل لك تعب أبدا، وواحد مشاغب يعني وموارب ومماحك ومتعب، بربك هل يستوياني من حيث الجزاء؟ ما يستويان. ولذلك يوجد من أهل الإسلام من يدخل النار لأن يعاقب العقوبة التي تتناسب مع الذنب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وتمنيت والله لو عندي وقت يا أمير أنني أتوسع في هذا، لأن عندنا من الأدلة النقلية والعقلية والواقعية وكل شيء على تقرير هذه المسألة. وأعتقد أنا ذكرت أصول الآن، لعل إن شاء الله تكون فيها كفاية والوقت ضيق عندي. أم هيام من عمان تقول: ما حكم صلاة المرأة وهي كاشفة عن قدميها؟ هل هي باطلة أم ماذا؟ أم هيام بارك الله فيك، لا أستطيع أن أبطل صلاة المرأة التي صلت ويعني قد كشفت قدميها، لكن مستقبلا تنتبه، لأن المسألة فيها خلاف والخروج من الخلاف مستحب. ولذلك أختي الفاضلة، يعني بالنسبة إذا كان الكلام لك، اتركي هذا الأمر واستري قدميك، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة، لكن ما أستطيع أبطلها لأن يوجد خلاف. أبو زيد من فلسطين يقول: يا شيخ، هل يحق لصاحب الدابة أخذ أجر عشارة الدواب من غيره؟ أبو زيد، أنا كأني طبعا سؤالك مبهم بالنسبة لي، واضح بالنسبة لك، لكن كأني فهمت يعني استئجار الفحل، هل تقصد هذا يا أبو زيد؟ إذا كنت تقصد هذا ما يجوز، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل ونهى عن تأجير الفحل، ولذلك هذا من المال المحرم، فلا يجوز لإنسان إذا كان عنده مثلا جمل أو عنده ثور أو عنده كبش، ها، أو عنده تيس، يقول للناس اللي يحب أنه يعني هذه مثلا تلقح الإناث اللي عنده لكن بمبلغ، هذا حرام ولا يجوز. أمة الله من عمان تقول: صارت مشكلة بين الوالد والوالدة، وعلى إثرها حلفت الوالدة بالله أنها لن تكون له زوجة، وكانت في حال غضب، هل يلزمها الكفارة؟ هل تصوم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا تملك الطلاق، لا تملك الطلاق، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولذلك المرأة لا تطلق، ولو قالت لا أكون لك زوجة أيضا كلامها لاغن، ولو قالت أنت حرام علي كحرمة أبي، الراجح من أقوال أهل العلم بأن هذا أيضا لا اعتبار له، لكن عليها الكفارة لأنها حرمت ما أحل الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فما دام أن الوالدة حلفت بالله أن ما تكون زوجة لزوجها، لا، هي زوجة باقية ولا تملك التطليق ولا تملك الـ يعني الظهار، ولذلك عليها كفارة يمين. قولي للوالدة كفارة يمين وحياتهم طبيعية ولله الحمد والمنة. فوز من السعودية تقول: هل جبر الخواطر يعتبر عبادة ويثاب الإنسان على فعلها؟ فوز الله يرضى عليك من السعودية، نعم، جبر الخواطر عبادة يثاب عليها الإنسان إذا وجدت النية، وما في أعظم ولا أجمل ولا أروع من جبر الخواطر ومن إدخال السرور على الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يدخل المسلم على أخيه البشارة، ويدخل على أخيه السرور، وهذا طبعا يختلف بحسب الأحوال، ومن جملة ذلك جبر الخاطر. فإذا كان شخص انكسر خاطره أو خاطره مكسور أو يمر بأزمة نفسية أو شيء، تسلية وجبر خاطره ومحاولة يعني تشجيع على الصبر وكذا، هذا من العبادات بارك الله فيك. أبو آمنة من عمان يسأل يقول: في الظروف الحالية لإغلاق المساجد في أزمة كورونا، هل يجوز أصلي على كرسي في المحل مع عدم وجود مكان للصلاة؟ أخوي أبو آمنة بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فجميع الأراضي محل الصلاة، في البيت وفي المسجد وفي الصحراء وفي المحل وفي الحديقة وفي أي مكان، إلا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الصلاة في المقبرة، ممنوع الصلاة في المقبرة، مثل الصلاة في الحمام أكرمكم الله إذا كان نجسا مثلا، الفقهاء يقولون الصلاة في المجزرة لكثرة الدماء مثلا، هذا كله مما جاء المنع عنه سواء من الأحاديث أو القياس. المحل ليش ما تصلي على الأرض في المحل؟ تقول أصلي على الكرسي، هل المحل نجس؟ طيب ما هي نوع النجاسة؟ بعض الناس الآن يعتقد بأن المحل إذا كان والله فيه مثلا أوساخ أو فيه زيوت أو شيء توسخ، غير صحيح، غير صحيح. تجيب لك مثلا سجادة أو خرقة من القماش وتضعها وتصلي عليها، تصلي عليها. ولذلك يا أخي الفاضل ما يجوز تصلي على الكرسي مع إمكانية الصلاة على الأرض، وما دام أنه ممكن تصلي على الأرض تقول لي والله أنا أصلا أصلي على الكرسي، يختلف الكلام، يعني ما أعتقد أنك تحتاج إلى مثل هذا السؤال إذا كنت أصلا تصلي على الكرسي. فظاهر لي من سؤالك بأنك لا، أنت الآن لكونك في محل حبيت تصلي على الكرسي لأنك في محل، لا، تصلي على الأرض بارك الله فيك مستقبلا. حنان من الإمارات تقول بأن زوجها يقول بأن الزنا أهون من الاستمناء، هل هذا الكلام صحيح؟ حنان بارك الله فيك، هذا الكلام باطل ومردود، والزنا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن المحرمات بالإجماع، والاستمناء أيضا محرم، لكن قد يلجأ الإنسان إلى الاستمناء إذا تعارضت عنده مفسدتان ما يمكن دفعهما جميعا إلا بارتكاب أحدهما، هكذا قال العلماء. ولذلك الآن لو أن شخصا الآن أصبح عنده تعارضت عنده مفسدتان، إما أن يزني وإما أن يستمني، الأصل ماذا يفعل؟ يدفعهما جميعا، يبتعد عن الزنا ويبتعد عن الاستمناء، لكن إن يعني حصل بأنه ما يمكن إلا بارتكاب أحدهما يلجأ إلى الاستمناء، لأن مفسدة الاستمناء أخف من مفسدة الزنا، وعليه أن يتقي الله عز وجل، وأيضا ما يتعلق ب يعني السؤال الآخر اللي ذكرتيه عليه أن يتقي الله، ذكري بالله وقولي له هذا الفعل حرام اللي يسويه الآن مع زوجته حرام، لأن الله تعالى قال أمر في كتابه بأن تؤتى المرأة من المكان الطبيعي، من المكان الطبيعي، ولذلك ذكري بالله وخوفي بالله عز وجل أن يعني لا يلجأ إلى مثل هذا. أم ندى من الإمارات تقول يعني الأحوال اللي نحن فيها، طبعا رسالتها طويلة، تقول بنتي سوت فحص كورونا وتبين بأنها مصاب، وأنا كنت خايفة عليها وتعرف قلب الأم وقاعدة على أعصابي وأنتظر النتيجة، ونذرت إن بنتي طلعت بخير أني أصوم الخميس والاثنين دامني عايش. تقول الحمد لله طلعت النتيجة وهي بخير. تقول الآن بدأت طبعا أم آمنة خلاص بدأت الآن لما شافت بنتها طيبة بدأت تتعذر نفسها وتطلع عذار نفسها، تقول المشكلة أنا ما أقدر أوفي بالنذر، زوجي مريض وضرير وأقوم بواجباته والجو حار وشيء من هذا القبيل، ماذا أعمل؟ أم ندى أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أنت الآن لما نذرتي ماذا قلتي؟ تقول لله علي إن سلمت بنتي، ها إن سلمت بنتي لأصوم الاثنين والخميس طوال عمري، ها والله سلم بنتك، هل يليق أنك تنقضين العهد اللي أبرمتيه مع الله عز وجل؟ والله لو صنعت هذا مع مخلوق من جيرانك وجاراتك والله ما تسوينه، تقولين عيب. كيف استسهلتي هذا مع الله عز وجل؟ هل يليق أنك تتعاملين مع ربك جل وعلا بمثل هذه الصورة؟ أنت لو قلتي لجارتك ولا وحدة من أرحامك والله العظيم إذا جاء إذا سلمت بنتي بعطيك 1000 درهم وسلم الله بنتك وما عطيتيها، بتقولين عيب، لا لو أقترض بعطيها إياه، ها تقول لو أقترض بعطيه إياه، حتى لا يقولون والله أن أم آمنة ما هي بصادقة. طيب الله عز وجل اللي مطلع على قلبك وسلم لك بنتك تتعاملين معه بمثل هذه الطريقة؟ وش علاقة زوجك الله يحفظه ويطول عمره على الطاعة كونه ضرير؟ وش علاقة الجو الحار؟ يعني هل أنت إذا صمتي لازم تقعدين في الحوش؟ سامحيني أتكلم معك بمثل هذا الكلام، لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن يقول يا رب يا رب إن سلمت مريضي إن سلمت غائبي إن كذا وكذا لا أسوي كذا، الله ما أمرك، النذر مكروه وبعض العلماء يقول محرم، لكن يجب عليك الوفاء به. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، أحد قال لك انذري يا أم آمنة؟ أحد قال لك والله لازم تنذرين؟ ما أحد قال لك، أنت أوجبتي على نفسك يا أم ندى، عفوا أم ندى أنت اللي أوجبتي على نفسك، ها أنت اللي أوجبتي على نفسك، ولذلك يجب عليك أن تصوم الاثنين والخميس وتعتبرين هذا أمر واجب عليك، والحمد لله أيضا تنالين الأجر والثواب يا أم ندى. وسامحيني أنا قلت أم آمنة الظاهر أن تحمست شوي في الجواب. أم محمد من الأردن تقول يا شيخ عندي النفس اللوامة خايفة دائما من المعاصي. أم محمد بارك الله فيك، هذا يعني هذا مؤشر صحي، هذا علامة طيبة أن نفسك لوامة. الله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة. فلذلك الإنسان اللي نفسه تلوم إذا أخطأ هذا دلالة على أن قلبه حي، قلبه حي، لأن أخطر مصيبة وأخطر بلاء يوم يموت القلب، الإنسان يرتكب المعصية ولا كأن شيء، مثل الذباب يهش هكذا يرتكب الكبائر والعظائم ما كأن سوى شيء، كذباب على أنفه قال به هكذا. أما اللي يلوم نفسه في ترك طاعة أو في الوقوع معصية هذه بشر نفسه بخير، قلب حي ما زال حي، وعليه أن يستثمر حياة هذا القلب ويبتعد عن المعاصي ويحرص على الطاعات. أم شام من المدينة تسأل تقول هل يجوز صلاة العشاء بعد الساعة 11:30 بتوقيت المدينة، وعندي بنتي عمرها 13 سنة وبين أصابعها أكزيمة والمي يأثر عليها وهي مو حابة تترك الصلاة؟ أم شام بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل، منتصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على 2، أحيانا قد يكون 11:30، أحيانا 12:15، أحيانا 11:30، يختلف، فلذلك لابد من هذه الحسبة. واحرصي بارك الله فيك على لا يتجاوز الساعة 11 في الليل،
يعني 10 أكثر شيء 10.5 مثلا، وبنتك الله يرضى عليك ويبارك فيك من قال لها تترك الصلاة علشان والله ما تستطيع أنها تغسل رجليها عشان الأكزيمة؟ أسأل الله العظيم أن يشافيها وأن يعافيها وأن يبعد البلاء عنها. أنصحك يا أخت الفاضلة يعني بالتالي. أولا طبعا سبق أنني تكلمت في هذه المسألة، وفي أحد الدكاترة الفضلاء من العين أرسل لي رسالة يبين بأن مثل هذه الأكزيمة الأفضل أنها يعني ما تغطى بحيث أنها تتعرض للهواء وشيء من هذا القبيل. لكن أنا أذكر حلول. الحل الأول أنها تتوضأ الصباح وتلبس الجوارب وتبقى تمسح على الجوربين طوال 24 ساعة أو يوم وليلة، أو على حسب ما يذكر الفقهاء بداية من أول مسحة بعد حدث. زين، هذا حل أول. الحل الثاني أنها تحاول أنها تغسل وتنشف مباشرة وتستخدم الكريمات إذا نفع. الحل الثالث أنها تغسل بقية الأعضاء إلا منطقة الأكزيمة، فتغسل القدم كامل ما عدا اللي بين الأصابع، وبعد الصلاة بعد الوضوء تتيمم وتصلي والحمد لله ولا شيء عليها. نبهيها على هذا، بارك الله فيك ورضي عنك يا أم شام. زينة من أبو ظبي تقول: لماذا إذا كان هناك محرمات قطعا لم تذكر في القرآن وذكرت في الحديث، مثلا حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الكلام؟ تقول يعني قد يجادل البعض بأن هل يعقل أن يطرد الإنسان من رحمته بسبب يعني حاجب أو شيء، يعني مثلا نمص الحاجب. أختي زينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للسنة هي تشريع من الله عز وجل، ولذلك هي الوحي الثاني، فالله جل وعلا قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما خرج يعني من بين هاتين الشفتين إلا وحي من الله، وحي من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليست مهمته فقط أنه يأتي فهكذا يقول للناس اعبدوا الله، لا، هو مشرع، وطريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا كل عبادة حتى تكون مقبولة لابد من شرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي بقدر زائد عن القرآن في التشريع. عندنا أحكام لا تعد ولا تحصى، كلها تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثالثة أن هذا السؤال الذي ذكرتيه واضح أخت الفاضلة بأنه يعني ليس من عندك وإنما تريدين جواب، سألته أم يعقوب لابن مسعود. أم يعقوب هذه امرأة في المدينة، قالت: والله لقد قرأت القرآن وما وجدت هذا الذي تقول بأن الله لعن النامصة والمتنمصة. قال: لو قرأتيه لوجدتيه. قالت: قرأته من الدفة إلى الدف، يعني من الجلد إلى الجد. قال: لو قرأتيه يعني حقيقة لوجدتيه. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر، شوف الدليل. ولذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أعطاه الله عز وجل خاصية التشريع أيضا زيادة على القرآن. مسألة والله هل يعقل أن الله عز وجل يعاقب إنسان بالنار علشان ذنب؟ لماذا؟ مبدأ الثواب والعقاب اللي تكلمت عنه قبل قليل في جوابي للأخ أمير اللي من هولندا، لماذا يا أختي زينة؟ أنتم تمارسون في حياتكم العادية مع أطفالكم ومع أخوانكم مع عادية مبدأ يعني يخطئ خطأ أحيانا يعاقب عليه، وأنت يعني تقولين يعني الغير يقول كيف طيب وأنت وضعتي هذا، أنت اللي وضعتي، أنت الآن مع أولاد تقول والله اللي يكسر هذا الشيء بأضربه مثلا أو بأمنع من اللعب، هذا مبدأ عقاب. والشيء هذا أنا يمكن أنا ما أعرف أن يعني يرتقي إلى مثل هذا، لكن أنت تعرفين عندك في بيتك أن هذا لو تركته ما عاقبته فإن بيستمر في أشياء ثانية. وبعدين الله عز وجل خلقنا نحن عبيده، يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى، نحن عبيده، خلقنا وأمرنا ونهانا، ولذلك وعدنا الجنة إن نحن أطعناه، وتوعدنا بالنار إن نحن عصينا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وبالنسبة لهذه الذنوب الصغائر أو الكبائر، المسلم أحيانا قد يعفو الله عنه، إما بابتلاء، إما بمصيبة في الدنيا، إما بحسنة عنده من الحسنات العظيمة فالله عز وجل يغفر له، وإما أن يعفو عنه هكذا جل وعلا، وإما أن يعاقبه. وإذا عاقبه ما يعاقبه في النار العقاب الأبدي، وإنما عقاب على قدر هذا الذنب، على قدر هذا الذنب وعلى قدر هذه المعصية. آمنة عمر من ليبيا تقول: أنا في رمضان الماضي بعد كل فجر أجد في دم في فمي دم من لثة الأسنان، وبعدها يختفي، ولكن كل بداية اليوم أجده، هل أعيد الصيام؟ لا يا أختي آمنة من ليبيا، آمنة عمر من ليبيا، لا ما تعيدينه، لا شيء عليك، لأن هذا ليس باختيارك، هذا ليس باختيارك ولا بقصد منك، هذا خرج هكذا، ولذلك أنت تمضمضين وتمجين يعني هذا الماء وتخرجينه، ولا شيء عليك وصومك صحيح ولله الحمد والمنة. عبد الله العبيدلي من الإمارات يقول: أنا بعد كل صلاة أستغفر الله 100 مرة، أما الصبح أزيد 100 مرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، و 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، يعني هل هذه بدعة؟ هل هذا يعني كذا؟ عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا، اللهم بارك، الله أسأل الله عز وجل أن يزيدك وأن يتقبل منك. أخو الفاضل، تعرف بأن عندنا في ذكر مطلق وفي ذكر مقيد. الذكر المقيد هذا الذي بعد الصلوات الخمس، يعني عندنا مثلا بعد كل صلاة نستغفر الله 3 ونعظم الله عز وجل، ثم نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 ونقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، هذا بعد كل صلاة، ونزيد في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر التهليلات 10، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، هذا بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، عفوا الفجر، بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر. هذا يسمى ماذا؟ الذكر المقيد بعد الصلوات. لما تيجي أنت الآن وتسبح تقول سبحان الله بحمده سبحان الله 100 مرة بعد الصلاة، نقول أين الدليل؟ ما في دليل. فاعتقادك أنت أنه بعد كل صلاة من الصلوات الخمس أني أستغفر الله 100 مرة أو أسبح أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله 100 مرة، لا يحتاج إلى دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا الصحابة فعلوا. لكن هل تمنع منه؟ لا، ما تمنع منه، وإنما تمنع من توظيفه بعد الصلاة، توظيفه بعد الصلوات الخمس بهذه الطريق. فممكن في صلاة الضحى لما تصلي الضحى بعد صلاة الضحى مثلا تجلس تذكر الله عز وجل وتسبح 100,000 مرة، تستغفر، تقرأ مثلا سورة الإخلاص 10, 20, 30, 100 بهذه الطريقة، بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا اللي قصدته، فعلك صحيح وتؤجر، وحرص على هذا الذكر لا يفوتك، هذا ذكر عظيم، واعتني بأذكار الصباح وبأذكار المساء. أم إبراهيم من دبي تقول: يعني أنا لي مبلغ عند شخص يشغل لي ويسلمني الأرباح كل 6 أشهر، شهر 2 وشهر 8 كل سنة، أرباح شهر 2 زكيتها مع رأس المال في شهر رمضان المنصرف، السؤال: لما أستلم الأرباح في شهر 8 هل أزكيها عند الاستلام أم أزكيها في شهر رمضان من العام القادم؟ أختي أم إبراهيم، لا تزكينا في رمضان العام القادم، أي مبلغ من الأرباح اللي تستلمينها وأنت المال يستثمر، ما تاجرين فيه، ما تضاربين فيه، تأخذين أرباح تستقبلين فيها سنة جديدة، فزكاتك تكون في رمضان، بارك الله فيك. أم حمدان من العين تقول: الوالدة تصلي معنا صلاة الظهر تقريبا 12 ركعة، تصلي السنة القبلية والبعدية معنا، ومن ثم تكمل باقي السنة لوحدها في مكان آخر، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، ما شاء الله، اللهم بارك، الله يوفقها ويزيدها حرص ويتقبل منها. طيب، قبل الظهر 4 ركعات، وصلاة الظهر 4 8، وبعد الظهر أربع ركعات هذه 12 ركعة المواظبة عليها طيبة، وكونها تروح تصلي بعدين هذا وقت يجوز الصلاة فيه، ليس من أوقات النهي. لو صلت من بعد الظهر إلى أذان العصر جائز ولله الحمد والمنة. أبو محمد من تركيا يقول: أنا الحمد لله ملتزم بالصلوات في المسجد، لكن يوجد أمر أصلي غير السنن الأساسية وهي صلاة قضاء الحاجة، أصلي أحيانا 50 ركعة باليوم، أضطر لصلاتها بسرعة، أقسم بالله يا شيخ النهار الذي لا أصليه تحدث لي مصائب وهموم ومشاكل، عندما أصليها تتيسر أموري، أحدث نفسي هل أنا مبتدئ، أحاول الصلاة فقط السنن المعروفة يا شيخ، أمر عجيب. ذكر يعني شيء كثير. أبو محمد من تركيا الله يرضى عليك، ما عندك مشكلة أنت، يعني أنت الآن تقول أصلي، تقول أصلي وأصوم ملتزم بالصلوات الخمس جميعا في المسجد، لكن أنك تصلي غير السنة الأساسية، من الذي منعك أنك تصلي غير السنة الأساسية؟ تدري يا أبو محمد أن الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر عنه بأنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، أنت تصلي 500، 300 ركعة، سبحان من بارك له في الوقت. ولذلك الإنسان كلما أقبل على الله أقبل الله عليه، وكلما اجتهد في العبادة والطاعة بارك الله في وقته. فيا أخي الفاضل ما عندك مشكلة، ولا تربط هذا بالمشاكل رجاء، هذه معادلة خاطئة. المعادلة الإيمانية أنك تعبد الله وتتقيه وتطلب رضاه سبحانه وتعالى. المصائب والمشاكل ما سلم منها الأنبياء، ولو على قاعدتك ومعادلتك هذه الأنبياء على غير حق، على معادلتك هذه، وهذا ما يجوز. المصائب والمشاكل هذه قد تكون خير لك، تنبهك على دينك هذا أنت تقول إذا ما صليت حصل، لأن الله أراد أن ينبهك على أنك صلي. فلذلك يا أخي الفاضل عندك الآن لما ترتفع الشمس قيد رمح، خلاص بدأت وقت الصلوات، صلاة الضحى النفل المطلق إلى أذان الظهر، عندك بين الظهر والعصر من بعد الظهر هذا كل وقت، عندك بين المغرب والعشاء كل وقت، بعد العشاء صلي مش 50 ركعة، 100 ركعة، 200 ركعة، 300 ركعة، هذه نعمة، هذا باب خير فتح الله عز وجل لك. أم رعد من اليمن تقول: أم زوجي تأذيني وبعض الأحيان ترميني بكلام فاحش، أحاول أرضيها وما ترضى، ويعني تريد نصيحة. يا أم رعد بارك الله فيك، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء. الواجب عليك الصبر، والواجب عليك السعي في إرضاء هذه المرأة، وأيضا هذه المرأة عليها أن تتق الله، لأن استمراريتها في ظلمك خطر عليها، خطر أن تسلب الإيمان، خطر أن يسلط الله عليها وعلى من تحب ما يجعلها تتحسر وتحزن طوال عمرها. أما تخشى أن يفرق الله بينها وبين من تحب؟ أما تخشى أن يسلط الله عليها وعلى بناتها وعيالها من يؤذيهم ويسمعها هي هذا الكلام الفاحش؟ ما تتق الله، ما تخاف الله. الواجب عليها أنها تجعلك مثل بناتها، ما دمت أنت محسنة إليها من خلال سؤالك، أنت غير مؤذية لها، أنت تطلبين رضاها وتتقربين إليها يعني الكلام الطيب، هي المخطئة. ولذلك عليها أن تتق الله، لابد تصل هذه الرسالة، وتصل كل امرأة تؤذي زوجة ابنها بمثل هذه الصورة الفاضحة الفجة القبيحة. ولذلك أختي الفاضل الصبر مفتاح الفرج، الصبر الأجر لا حد له، وحاول قدر المستطاع أن تكسب زوجك، وتحاول أن لا تؤذي في والدته. بعض الأزواج ما يحب من زوجته أن تنقل له شيء عن أمه، هو يعرف أن أمه مخطئة وغلطانة، يدري لكن ما يحب لأن أمه، هذا قدره. ولذلك المرأة العاقلة هي اللي ما تنقل الكلام لزوجها تقول والله أمك قالت وفعلت و و و لا، وإنما تتعامل، تحاول أن تتكيف. الآن بعض الناس ما يمرض، بعض الناس الآن عنده مرض عضال ويتكيف معه، يأخذ أدوية ويصبر نفسه وكذا وعادي الأمر. طيب هذا اعتبره مرض من الأمراض، تكيفي معه. الآن الناس يصابون بعض الأمراض مشوا حياتهم، مشي حياتك. يمكن؟ يمكن. بعض الناس يقول لا والله ما يمكن، لا يمكن، لأنك أصلا لو أصيب أو أصبت أو أصبتي بمرض وقالوا لك والله ما له علاج، هذا مسكنات ولا بعض يعني الحبوب مثلا تمشي حالك فيها، ويقول الحمد لله ويمشي حاله فيها. طيب هذا مرض، تستطيع، والله يستطيع الإنسان أنك، ويستطيع يكسب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أبو محمد من اليمن يقول: هل يجوز أنني أسبح وأستغفر وأنا أشاهد التلفاز؟ نعم يا أبو محمد من اليمن يجوز، تجمع بين عبادتين وطاعتين ولله الحمد والمنة. انتهى وقت البرنامج والأسئلة ما انتهت كثيرة، أسأل الله الإعانة. أخواني أذكر، الاسم أو الكنية، السؤال واحد ويكون مختصر حتى أجيب، وهناك أسئلة كثيرة، والإخوة الذين يقولون ما أجبتم، لا سنجيب لكن بالترتيب. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.